الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحكام النكاح في مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى. وقد كنا ابتدأنا بأبواب الطلاق، وعندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما يتعلق بألفاظ الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب تصريح الطلاق وغيره. قال: وإذا قال لا قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق. ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك لزمه الطلاق. قال أبو عبد الله رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية أو قال أو أنت أو أنت برية أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك فهو عندي ثلاث، ولكني أكره أن أفتي به سواء دخل بها أو لم يدخل. وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه أو لم ينوي. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء. ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها، وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأها. فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها، وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها. وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وإذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء. وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط. ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها لزمه اثنتان، ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة. وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاثا إن كانت مدخولا بها. وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق لزمتها تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقة، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلامه. وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لأنه نسق، وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا. وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث، وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة.
ذكر المؤلف رحمه الله هنا عددا من المسائل. المسألة الأولى الألفاظ الصريحة للطلاق. هذه الألفاظ إذا تكلم بها الزوج وقع الطلاق، ولا تحتاج إلى نية أو قرينة، وهذه الألفاظ ذكر المؤلف أنها لفظ طلق وطالق وما تصرف عن هذا المصدر، واللفظ الثاني الفراق، واللفظ الثالث السراح. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. لو قدر أن الزوج قال: تكلمت بهذه الكلمة ولم أرد بها الطلاق، قيل: يقع الطلاق بمجرد تلفظك بهذا. لو قال الزوج: أردت معنى آخر غير معنى الطلاق، مثال ذلك: لو كانت مربوطة الزوجة ثم بعد ذلك فكها من الحبل وقال: الحمد لله أنت الآن طالق، يعني طالق من وثاق، فنقول هنا وجدت نية أو قرينة تدل على أن هذا اللفظ لا يراد به حقيقته، وبالتالي لا يقع به طلاق. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية متعلقة بألفاظ الكناية، والمراد بألفاظ الكناية الألفاظ الدالة على الطلاق إذا وجدت معها قرينة، هي لا تدل على الطلاق بنفسها، وإنما تدل على الطلاق إذا وجد معها نية أو قرينة. فإذا وجد معها نية أو قرينة أوقعنا الطلاق، وإذا لم يوجد معها نية أو قرينة فإننا لا نوقع في الطلاق. النية والقرينة مثل ماذا؟ النية أن يقول الزوج: أنا نويت وقصدت بهذا اللفظ الطلاق. القرينة مثل من يأتي لنا بمثال: تخاصمت معه فتكلم معها بأحد ألفاظ الكنايات، فنقول: الخصام والشجار بينهما دليل على أنه يريد الطلاق. أو سألته فقال: طلقني، فأتى بأحد ألفاظ الكناية فقال: اذهبي لأهلك، أو أنت بريئة، أو تزوجي غيري، أو حللت للأزواج، فحينئذ هذه كنايات وجد معها قرينة فنوقع الطلاق بها. ألفاظ الكنايات على نوعين: النوع الأول ألفاظ كناية تدل على الفرقة، مثل ما لو قال لها: أنت خلية، ليس لك زوج، هذه تشعر بأنه أراد ثلاث طلقات. الألفاظ ومثله أيضا لو قال: إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، هذه الألفاظ إذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع شيء. إذا نوى الطلاق كم نوقع من طلقة؟ المذهب على أنها توقع ثلاث طلقات، وذلك لأنها ألفاظ صريحة في الفراق التام فحملناها على الثلاث. والقول الثاني لأنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وذلك لأن اللفظ الصريح لا يوقع ثلاثا، فمن باب أولى ألفاظ الكنايات. ولعل القول الثاني أظهر. النوع الثاني من ألفاظ الكنايات ما يدل على طلقة واحدة، فإذا كان معها قرينة أو نية تدل على أنه يراد بها الطلاق أوقعنا طلقة واحدة، وإن كان ليس معها قرينة ولا نية فإننا لا نوقع بها طلاقا. ومن أمثلة ذلك ما لو قال لزوجته أنت اذهبي لأهلك، أو قال لها فارقتك، على إحدى القولين خلاف ما صرح به المؤلف. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الكذب في الإخبار بالطلاق. إذا كذب حال إخباره بالطلاق فهل يقع الطلاق أو لا؟ قل ننظر، إن كان اللفظ صريحا وقع الطلاق ولا يقبل منه دعوى الكذب. قال طلقت زوجتي وهو كاذب لم يطلقها قبل ذلك، يقع طلاق أو لا يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنه لفظ صريح، فبالتالي نوقعه ولو بالكذب. لكن لو كانت ألفاظ الكناية، لو قيل له هل أبنت زوجتك؟ قال نعم، يريد كاذبا، فحينئذ لا نوقع الطلاق به. لو قيل له ألك امرأة؟ فقال لا، ليس لي امرأة. هذا كناية أو صريح؟ كناية. وبالتالي إذا أراد الكذب بهذا اللفظ فإنه لا يقع طلاق، بخلاف ما لو قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم، فحينئذ لفظ الطلاق لفظ صريح. لو قال إنما أردت أن أكذب عليهم، أنا خطبت من هؤلاء الناس وعلمت أنهم لن يزوجوني إلا إذا زعمت لهم أني قد طلقت زوجتي الأولى، فكذبت عليهم وقلت إني قد طلقت زوجتي الأولى، قلنا وقع الطلاق بهذا، لأن لفظ الطلاق هنا صريح. المسألة الأخرى مسألة هبة الزوجة. لو قال لأهل زوجته وهبتكم زوجتي، فهذا من ألفاظ الكناية، لكنه لا يقع الطلاق بمجرده حتى يقبلوهم هذه الهبة. فإذا قالوا قبلناها فحينئذ تكون طلقة واحدة، تكون طلقة واحدة. إذا قالوا لا نقبل هذه الهبة فإنه لا يقع به طلاق. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل تفويض الطلاق. هل يصح للزوج أن يفوض زوجته في الطلاق بحيث نجعل الطلاق بيد المرأة أو لا يصح ذلك؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول إذا قال لها أمرك بيدك، فحينئذ لها حق الطلاق ما لم يفسخ أو يطأ. لو قال أمرك بيدك فإن لها الحق في تطليق نفسها ولو بعد أسبوع أو بعد شهر. كم تطلق؟ يصح أن تطلق طلقة وثنتين وثلاث. متى ينتهي حقها؟ بأحد أمرين، إما بأن يطأ الزوج أو يفسخ ويلغي الزوج هذا التفويض. لو قدر أنه قال أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاث طلقات، قالوا في المذهب يقع ثلاثا. المسألة الأخرى مسألة، أو النوع الثاني من هذا النوع، التخيير. لو قال أنت بالخيار، قال لزوجته أنت بالخيار، هذا النوع لا تملك فيه الزوجة إلا طلقة واحدة، لا تملك إلا طلقة واحدة، ولا بد أن يكون هنا على الفور. لو قال أنت بالخيار ثم تفرقوا بعد ساعة قالت أنا اخترت نفسي، قيل ليس لها حق. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل الاستثناء. الاستثناء معتبر في الطلاق. لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم تطلق؟ طلقتين. لو قال زوجاتي طوالق إلا الكبيرة، الاستثناء هنا يعمل به. طيب لو نوى الاستثناء بقلبه ولم يتلفظ به، نقول الاستثناء على ثلاثة أنواع. النوع الأول استثناء في العدد، استثناء في العدد. لو قال أنت طالق ثلاثة ونوى بقلبه إلا واحدة، فحينئذ لا يلتفت إلى نية القلب. لماذا؟ لأن العدد نص صريح فلا يصح استثناؤه بالقلب. الثاني الاستثناء في الزوجات. لو قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، فحينئذ يعمل في الاستثناء. لماذا؟ من يجيب؟ لأن قوله زوجاتي طوالق ليست صريحة صراحة قطعية، بخلاف طالق بالثلاث، لفظة الثلاث نص. النوع الثالث استثناء التعليق بالقلب. لو قال لزوجته أنت طالق ونوى بقلبه إذا قدم زيد، فحينئذ هل ينفعه هذا الاستثناء؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وعند الحنابلة أنه يقع الطلاق ولا ينفعه الاستثناء، وقال آخرون ينفعه. ننتقل بعد ذلك إلى الطلاق المعلق بالمدة. لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان، نقول الطلاق المعلق بمدة لا يقع إلا عند وجود تلك المدة، قبل رمضان لا تطلق زوجته. متى تطلق؟ في أول الظرف، في أول الأمد. إذا قال أنت طالق في شهر رمضان تطلق بأول يوم من شهر رمضان. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة ربط الطلاق بالطلاق. مسائل إيش؟ ربط الطلاق بالطلاق. لو قال إذا طلقتك فأنت طالق، فحينئذ متى طلقها لزمه طلقتان، الطلقة التي تلفظ بها والطلقة المعلقة عليها، هذا إذا كانت مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها إن الطلقة الأولى تبينها تجعلها بائنا، وبالتالي لا تقع الطلقة الثانية، لأن البائن لا يقع عليها طلاق كما تقدم. لو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال، طلقة واحدة. قال إذا إن لم أطلقك فأنت طالق، متى تطلق؟ شوف إن كان له نية فحسب نيته، إن لم يكن له نية فآخر وقت زوجية بينهما قبل موت أحدهما. لو قال كلما طلقتك فأنت طالق، فما الحكم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. اختار المؤلف أنها تطلق في الحال ثلاثا، والقول الثاني بأنها لا تطلق إلا إذا طلقها طلقة مستقلة. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تعليق الطلاق بأمر المستقبل. إذا علق الإنسان طلاقه على أمر مستقبل من أفعال الناس، فإنه لا يقع الطلاق إلا بوقوع المعلق عليه. مثال ذلك إذا قال إذا قدم زيد فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا قدم زيد. لو قدر أن زيدا لم يقدم فإنه لا يقع به طلاق. لو كان زيد أتي به مكرها، فحينئذ نقول هو ما قدم وإنما قدم به، وبالتالي لا يقع به طلاق. لو ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسائل تكرير لفظ الطلاق، قبل هذا ما حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد؟ الجمهور يقولون هو حرام جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، ولكنه يقع. والقول الثاني أنه مباح ويقع، وهذا قول الإمام الشافعي. إذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد حرام لكنه يقع، وقول الإمام الشافعي يقول جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد جائز وليس طلاقا بدعيا. ولعل القول الأول أظهر. منشأ الخلاف في هذا من أمرين. الأمر الأول، حديث ورد أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لكن هذا الحديث جمهور أهل العلم على تضعيفه، فنشأ الخلاف من تصحيح هذا الحديث إما لنفسه أو لغيره أو تضعيفه. والمنشأ الثاني، هل الطلقات الثلاث كانت موجودة على عهد النبوة أو لم توجد؟ يقول الشافعية كانت موجودة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة تلك الأحاديث، قال طلقها فبت طلاقها. والجمهور يقولون هنا ليس فيه إيقاع ثلاث طلقات بلفظ واحد، وإنما المراد بقوله بت طلاقها أي طلقها الطلقة الثالثة، وإن كانت الطلقتان الأوليان قد سبقتا و وجدتا في زمان مستقل عن الطلقة الثالثة. إذن عرفنا من أصل المسألة وهي حكم الطلقات الثلاث، هل يقع؟ الجمهور وهو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة يقولون يقع. هناك رواية عن أحمد قال بها بعض التابعين وكثير من الظاهرية يقولون الطلقات الثلاث لا تقع إلا واحد، ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمرة عمر تقع واحدة. ثم إن عمر رأى تسارع الناس فيها فجعلها ثلاثا. قالوا فدل هذا على أن المعتبر في عهد النبوة جعل الطلقات الثلاث بطلقة واحدة. والجمهور يقولون بأن الأحاديث في مثل بت طلاقها اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والأظهر أن مثل هذا اللفظ لم يؤت بالطلاق فيه في وقت واحد. ولعل القول بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة أظهر وأرجح، وأن عمر إنما فعله من باب السياسة والعقوبة التعزيرية، لأنه رأى الناس تهاونوا في الطلاق فأراد أن يردعهم، وبالتالي فليس إيقاعه للطلاق على سبيل اختيار الحكم الشرعي وإنما على سبيل التعزير والولاية. هل يفرق لو قال أنت طالق طالق طالق؟ الثانية والثالثة يحتمل أن تكون تأسيسا يعني بداية طلاق جديد، ويحتمل أن تكون تأكيدا، ولذلك ينظر فيها إلى نية المتكلم حتى عند الجمهور. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق بحيث أتى بينهما بحرف عطف يقتضي عدم المطابقة، فحينئذ يقول الجمهور هذه ثلاث طلقات. وتقدم معنا أن الأظهر أنه إنما تعتبر واحدة. ومثله أيضا لو قال أنت طالق ثلاثة. الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر لك كان يرى أنه إذا قال أنت طالق ثلاثة لا يقع إلا واحدة، وإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقول تقع ثلاثة. قال لأن اللفظ الأول جمع الطلقات في لفظ واحد فلم نعتبر عليه إلا طلقة واحد، وفي اللفظ الثاني أتى بلفظ الطلاق متعددا ولذلك اعتبرها ثلاثة. وقول له وجاهة، لكن الأظهر أنه لا يقع إلا واحدة في الجميع. لو قال أنت طالق ثلاثا، عندنا المسألة آخر مسألة في هذا الفصل هي مسألة عدم مطابقة النية لللفظ، عدم مطابقة النية لللفظ، أيهما المعتبر؟ لو قال أنت طالق ثلاثة وقال أنا ما نويت إلا واحدة، وهكذا لو قال أنت طالق واحدة ثم قال أنا نويت أنها ثلاث، فحينئذ هل المعول عليه اللفظ أو النية؟ جمهور أهل العلم يقولون المعول عليه اللفظ ولا نلتفت للنية، وبالتالي نوقع عليه ما تلفظ به، لأن الطلاق لفظ وبالتالي يعامل على مقتضى ما جاء في اللفظ. نعم.
قال رحمه الله.
نعم، سؤال تفضل. التعليق على أمر مستحيل، نقول هذا على نوعين. النوع الأول تعليق وقوع الطلاق على أمر مستحيل فحينئذ لا يقع أبدا. مثال ذلك لو قال أنت طالق إن خرقت الأرض ووصلت إلى الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، هذا مستحيل، فحينئذ يقع طلاق ولا ما يقع؟ إذن هنا في الإثبات. لو علقه في النفي فقال لها إن لم تخرقي الأرض وتصلي إلى الجهة الأخرى من الكرة الأرضية فأنت طالق، حينئذ علقه على النفي. فما الحكم؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول تطلق في الحال وهو الأظهر، لأننا نعلم أنها لن تتمكن من هذا الفعل أبدا، وآخر يقول لا تطلق إلا في آخر لحظة من حياتهما الزوجية قبل موت أسرعهما موتا. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق بالحساب. قال: وإذا قال لها نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة، ولو قال لها شارك أو ظهرك طالق لم يلزمها الطلاق، لأن الشارع والظهر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة. وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا طلق فلم يدري واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزيمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل. وإذا قال لزوجاته إذا كنا طالق ولم ينوي واحدة بعينها وقع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن، وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها ومات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث، وإن كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثة.
ذكر المؤلف في هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى تجزئة الطلاق، لو جزأ الطلاق فإننا نعتبرها طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتجزأ، فاختيار بعضه كاختيار كله، هذه قاعدة. الأحكام الشرعية على نوعين، أحكام تتجزأ، وحينئذ إذا عسر بعضها أو تم اختيار بعضها لا يعني اختيار الباقي، وأحكام لا تتجزأ، فإذا اخترنا البعض فحينئذ كأننا اخترنا الجميع. واضح القاعدة ولا نجيب الأمثلة؟ نأتي بأمثلة. الصوم يتجزأ أو لا يتجزأ؟ صوم اليوم الواحد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ لا يتجزأ. لو جاءنا إنسان وقال أنا بصوم من الفجر إلى الظهر، قلنا له لا يقبل منك. لو قال المريض أنا قدرتي على الصيام من أول الوقت من الفجر إلى العصر، أما بعد العصر أنا أحتاج إلى دواء وبالتالي سأفطر، نقول يصوم أو لا يصوم؟ لماذا لا يصوم؟ لأنه لا يتجزأ، وبالتالي فإن العجز عن بعضك كالعجز عن جميع، واختيار بعضك كاختيار كله. النوع الثاني ما يمكن أن يتجزأ، وبالتالي فإذا عجز عن البعض أو لم يريد البعض فإن الباقي يبقى على ما هو عليه. مثال ذلك في الوضوء، عند كثير من الفقهاء إذا لم يجد إلا ماء يسيرا ليكفي بعض الأعضاء لزمه الوضوء لها ويتيمم عن الباقي. لماذا؟ لأن الوضوء عندهم يتجزأ. هكذا أيضا الاغتسال محل اتفاق في الجملة أنه يتجزأ، وبالتالي إذا وجد ماء قليلا غسل به ما يستطيع من جسده والباقي يتيمم عنه. طيب الطلاق يتجزأ أو لا يتجزأ؟ الطلقة الواحدة تتجزأ أو لا تتجزأ؟ نقول لا تتجزأ، فاختيار بعضها كاختيار كلها، فإذا طلقها نصف تطليقة قلنا ثبت التطليقة كاملة. ومثله أيضا لو أوقع الطلاق على بعض الأعضاء التي لا تنفصل، لو قال لها يدك طالق، تطلق اليد وحدها أو جميع الجسد؟ المرأة كلها تطلق، لأن الطلاق لا يتبعض هنا، إلا إذا كان جزءا يمكن الاستغناء عنه ويتجدد، مثل ما لو قال ظفرك طالق، الظفر ينخلع ويأتي بدله ظفر آخر، شعرك طالق، حينئذ لا تطلق. ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي الشك في الطلاق. الشك في الطلاق على نوعين، نوع الأول أن يشك في أصل الطلاق، هل طلق أو لم يطلق؟ الجمهور يقولون الأصل أنه لم يطلق، والمالكية يقولون يقع الطلاق. المسألة الثانية أو النوع الثاني الشك في عدد الطلاق، لو شك هل طلق زوجة ثلاثا أو طلقها واحدة قلنا نحسبها كم؟ طلقة واحدة. المالكية يقولون نحسبها ثلاث طلقات. ما منشأ الخلاف في هذا؟ هناك من القواعد المتفق عليها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. كيف نطبقها على هذه المسائل؟ اختلفت وجهة التطبيق. فعند الجمهور يقولون بقاء النكاح متيقن فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، سواء شك في أصلها أو شك في عدده. والمالكية يقولون الأصل المتيقن تحريم وطأ الأجنبية، فلا نزيل هذا اليقين بنكاح مشكوك في بقائه. وهم اتفقوا على القاعدة اليقين لا يزول بالشك، واتفقوا على أن هذه المسائل من فروع القاعدة، لكنهم اختلفوا في كيفية التطبيق. ما هو الأصل المتيقن المستصحب؟ هل هو بقاء النكاح أو هو حرمة وطأ الأجنبية؟ والصواب أنه يعتبر بقاء النكاح هو الأصل، وبالتالي إذا شك هل طلقها أو لم يطلقها فالأصل أنه لم يطلقها، وإذا شك هل طلقها واحدة أو ثلاثة فالأصل أنه طلقها واحدة. المسألة الثانية التي ذكرتها قبل قليل، قال المؤلف بأنه يعتزل المرأة إذا طلقها في الشك هل هي واحدة أو ثلاث، اعتزل المرأة فيجب عليها نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم عدد الطلاق. ولعل الصواب أنه يجوز له الوطأ، وهو المشهور من مذهب أحمد، لأن الأصل بقاء النكاح فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تطليق زوجة غير معينة من زوجاته، تطليق واحدة من زوجاته. إذا كان عند الإنسان زوجات وطلق إحداهن ثم لم يدري من هي المطلقة فماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال مشهورة. قول الأول أنه يقرع بينهن، هذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني بأنه يختار منهن واحدة، فأنا طلقت إحدى زوجتي ولا أدري من هي، قيل اختر واحدة وفارق الأخرى. قالوا لي أنه لا سبيل للتمييز بينهما والترجيح، فحينئذ تساويتا فله أن يختار منهما ما شاء. والقول الثالث لأنه يعتزلهن جميعا حتى يتضح له الحال. ولا شك أن القول الثالث فيه نوع تضييق على العباد ولم يأتي مثله، ولذلك فإن الأظهر أنه يقرع بينهن. ماذا يفعل؟ يقرع بينهن، لأن الشريعة قد جاءت في أن المتساويات إذا لم يتمكن من التمييز بينها فإنه يرجح بينها بحسب القرعة. وأظن ذكرنا أمثلة فيما مضى، شو الدليل على إعمال القرعة؟ لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. يقولون بأن الشرع من قبلنا في قول فساهم فكان من المدحضين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طيب، لو طلق إحدى الزوجات ثم أنسيها ما يدري من هي، حينئذ فيها مثل الخلاف السابق، والصواب أنه يعمل فيها بالقرعة. لو قدر أنه مات عند أربع زوجات طلق إحداهن فلم يدري من هي المطلقة ثم مات، فحينئذ نقول الورثة يقومون مقام مورثهم في كونهم يعملون القرعة. المسألة الأخرى، الزوج الثاني يهدم جميع الطلاق أو يهدم كماله؟ الزوج الثاني يهدم كل الطلاق أو يهدم كماله؟ مثال ذلك، إنسان طلق زوجته فتزوجها، طلق زوجته الطلقة الثالثة، تزوجها آخر، ثم طلقها الزوج الثاني فتزوجها الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، فكم يبقى له من طلقة؟ طلقها ثلاثا ثم تزوجها الزوج الثاني ثم عادت للأول، كم طلقة؟ يكون له ثلاث. طيب، إذن الزوج الجديد يهدم جميع الطلاق، يهدم كل الطلاق، لكن هل يهدم كل طلقة وحدها؟ مثال ذلك، طلقها طلقة أو طلقتين فتركها حتى فرغت من العدة، فلما فرغت من العدة تزوجت بزوج ثاني فطلقها الزوج الثاني ثم رجعت إلى الزوج الأول، هل نعطيه ثلاث أو لا نعطيه إلا اثنتين؟ واضح المسألة؟ الجمهور يقولون ليس له إلا الباقي، ونعتبر الطلاق السابق، وهذا هو المشهور من مذاهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني بأنه يهدم الطلقات السابقة، طلقها طلقتين فتزوجها الزوج الثاني فطلقها ثم عادت للأول، قالوا تكون للأول بالثلاث طلقات، وهذا مذهب بعض الحنفية منهم زفر وغيره. ايش دليلكم؟ قالوا إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث الطلقات فمن بابه أولى أن يهدم الطلقة والطلقتين. ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هل هدم الثلاث استحسان أو حكم مبتدا أو حكم موافق للقياس؟ واضح لكم هالكلام ولا مو واضح؟ طيب، الاستحسان هذا المراد به الاستثناء من القاعدة العامة، الاستثناء من القاعدة العامة بحيث تكون المسألة مخالفة للقياس. إذا قلنا هدم الطلقات الثلاث هذا استحسان، لأن القاعدة أن الطلقة الأولى والطلقة أن الطلقات تبقى، خصصنا هذا في من تزوجت، من طلقت ثلاثا فتزوجها الزوج الآخر بدلالة الآية، هذا استحسان، لأن الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، وحينئذ لا يقاس عليها، فنقول تهدم الثلاث لكن لا تهدم الواحدة والثنتين. عرفنا وجهة نظر الجمهور. بعض الحنفية يقولون هذا حكم قياسي وليس استحسانا، وأحكام القياس يجوز أن يقاس عليها، فإذا قلنا بأنها تهدم الثلاث فهي تهدم الاثنتين والواحدة. عرفنا منشأ الخلاف، هل هدم الثلاث استحسان أو هو موافق للقياس؟ والأظهر أن هدم الثلاث استحسان. لماذا؟ لأن الأصل إبقاء الطلقات على ما هي عليه. ننتقل بعد ذلك إلى عدد الطلاق. عدد الطلاق، الحر له أن يطلق زوجته ثلاث مرات، لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو الأصل، أن الطلقات كم؟ ثلاث. والحر نقول طلقاته ثلاث طلقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. أما لو كان المطلق مملوكا عبدا، فحينئذ ماذا يملك؟ هل هو طلقة ولا طلقتين أو ثلاث؟ نقول لا يملك الثلاث، لأن الثلاث من شأن الأحرار، وبالتالي يملك طلقتين. لماذا؟ قلنا لأن العبرة في باب الطلاق بالرجال. قال المؤلف: وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، فكم يقع من طلق؟ هذه مسألة خلافية من قديم، والجمهور على أنه يقع بها ثلاث. كيف المسألة؟ قال: يلحقك طلقتان، كل طلقة أثبت لك نصفها، فأنا أطلقك ثلاثة أنصاف تطليقتين. كم عنده من نصف؟ صار أربعة أنصاف أو ثلاثة. هو يقول ثلاثة أنصاف تطليقتين، كم النصف؟ هو يقول ثلاثة أنصاف تطليقتين، ثلاثة أنصاف، ثلاثة أنصاف. إذن يبقى نصف. سبق أن تقدم معنا، ذكرنا أن الطلقة لا تتبعض، واختيار بعضها كاختيار كلها، فبالتالي عندك ثلاثة أنصاف، كل واحد نكمله ليكون طلقة كاملة، فبالتالي كم يقع من طلقة؟ ثلاث طلقات. نقرأ باب الرجعة.
قال رحمه الله: باب الرجعة. قال: والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة، وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث. ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهد أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك. والقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة. وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. والرواية الأخرى هي زوجة الثاني: وإذا طلقها وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح عنده قولها.
لما ذكرنا الطلاق نذكر الرجعة. الطلاق على نوعين: طلاق رجعي يجوز للزوج أن يراجع الزوجة بدون عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضاها، وذلك فيما إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية بدون عوض، فهذه المطلقة يقال لها في وقت العدة رجعية، والرجعية زوجة لها أحكام الزوجات، الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات. النوع الثاني الطلاق البائن، بينونة الصغرى، بأن يكون طلقها واحدة أو اثنتين وانتهت من العدة، حينئذ لا تحل له حتى يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد ورضا، ولا يحتاج إلى أن تتزوج بزوج ثاني. النوع الثالث البينونة الكبرى بأن يطلقها ثلاث طلقات. ما الحكم فيها؟ لا تحل حتى تنكح زوجا آخر. المطلقة على نوعين، مطلقة لم يدخل بها هذه لا رجع عليها لأنه لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، وبالتالي تبينها طلقة واحدة فلا تحل إلا بعد عقد جديد. أما المدخول بها فإنها إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين فإنه يحق لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. متى تنتهي العدة التي بها بانتهائها ينتهي وقت الرجعة؟ المطلقات في الغالب لا يخرجن من ثلاثة أحوال، الأولى حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهو راح للمسجد يصلي اعترضته امرته قالت يا ابو فلان لي طلب عندك، انسانك تعزني اعطني اياه. وشو؟ قالت طلقني. كيف؟ انا بيت وانا قلت بس انا ودي اشوف المطلقات كيف شعورها، واذا عودت من الصلاة رجع. فطلقها مراعاة لشعورها. المهم راح يصلي سنن ويوم عود ولا والله انها قد ولدت، فاذا بها قد احست بالام المخاض بالام الوضع قالت وهي ما تبي الزوج، فبالتالي لما رجع فإذا بها قد ولدت انتهت عدتها بالوضع. قال أنا راجعت زوجتي. نقول ليس لك عليها سبيل، تكتبها لا بتخطبها وعقد جديد مهر جديد ورضاها. قال لعبت علي، فأنت الذي تركت لها. إذن هذه الحامل. عدة ذوات الأقراء تكون بانتهاء الحيضة الثالثة، والصواب أنه بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة. لو طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد ورجعها، زهمت عليه وقالت يا أبو فلان كانك تبيني ترى ما عاد إلا نصف ساعة، كانك تبيني فرجعني ثم عندك إلا نصف. قالت أنا الآن طهرت ولم أغتسل، عقب نص ساعة ترى أغتسل من الحيض، فحينئذ يحق له المراجعة. بعض الفقهاء يقول بأنه تنتهي العدة ببدء الحيضة الثالثة. من أين نشأ الخلاف؟ الخلاف نشأ من تفسير قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد به ثلاث حيض أو المراد به ثلاثة أطهار؟ من قال ثلاثة أطهار قد تنتهي ببدء الحيضة الثالثة. النوع الثالث من لم تكن حاملا ولا من ذوات الأقراء فإنها تعتد بثلاثة أشهر، كما لو كانت صغيرة تحيض بعد أو كبيرة. قال ما صفة المراجعة؟ المراجعة قد تكون عند المسألة الجديدة صيغة المراجعة، قد تكون بالقول بأن يقول راجعتك، حينئذ تثبت الرجعة. وهل يشترط الإشهاد؟ قولا لأهل العلم، إن أشهد فهو أولى وأحسن، وإن لم يشهد فإن شاء الله لا حرج عليه. من أين نشأ الخلاف في مسألة الإشهاد. نشأ الخلاف من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا هنا أمر، هل هو على الوجوب أو على الندب؟ إن قال على الوجوب قال لابد لا تصح الرجعة إلا في إشهاد. ومن قال الأمر هنا ليس على الوجوب قال الشهادة في الرجعة ليست واجبة. لماذا صرفوا الأمر وأشهدوا من الوجوب؟ بعضهم يقول لأن هذا أمر إرشاد فيه مصلحة للعبد فنصرفه من الوجوب إلى الندب مثل البيع. وبعضهم قال بالقياس، كما أن القياس لا تجب، كما أن البيع لا تجب الشهادة فيه فيقاس عليه الرجعة. وبعضهم قال بعرف الناس في عهد النبوة، فإنهم كانوا يراجعون بدون أن يشهدوا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ارتجعها. لكن الصواب أن هذه اللفظة ليس المراد بها أو راجعها ليس المراد بها الرجعة المعهودة. النوع الثاني من أنواع صيغ الرجعة الرجعة الفعلية، بأن يطأ الزوجة ناوية مراجعتها. هل الرجعة تقع بها الرجعة؟ هل الوطء يحصل به الرجعة أو لا؟ طلق زوجته طلقة بقيت في البيت، هنا تلاحظون هذه المسألة، وهي أن المطلقة الرجعية لا بد أن تبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شو معنات فاحشة مبينة؟ تؤذي أهل البيت، فصارت تؤذي أهل البيت روح إلى أهلك. أما إذا لم يكن منها إذا فالواجب عليها البقاء في بيت الزوج. طيب، إذن النوع الثاني من أنواع الرجعة قلنا الرجعة بالفعل، هل الجماع يعتبر رجعة أو لا يعتبر رجعة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فالإمام الشافعي وأبو حنيفة يرون أن الرجعة أن الوطء لا يحصل به رجعة، وأحمد يقول يحصل بالوطء رجعة، والإمام مالك يقول لا يحصل بالوطء رجعة إلا بالنية، ولعل قول الإمام مالك أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو ليس بعيدا من قول الإمام أحمد. من نوى بوطئه لمطلقته الرجعية الزنا بها فهل يعد رجعة؟ نقول الأظهر أنه لا يعد رجعة لأنه لم ينوي، لأنه نوى وطئا محرما فلم تحصل به رجعة. الرجعة لا يشترط فيها ولي ولا صداق بالاتفاق. بقي ثلاث مسائل. المسألة الأولى لو اختلفوا فقال لها أرجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت هي لم ترجعني إلا بعد انقضاء العدة، فنقول حينئذ القول قول الزوجة، لأن انقضاء العدة أمر خفي لا يطلع عليه إلا هي، فقبل قولها بشرط أن تكون ما تدعيه ممكن، لكن إذا لم يكن ممكنا فإنه لا يقبل قولها. المسألة الثانية لو أرجعها وأشهد عليها ولم تعلم، فلما انتهت العدة تزوجت بزوج آخر، ماذا نفعل؟ قال طائفة تعتد من الزوج الثاني وبعد انتهاء العدة ترجع للزوج الأول، لأن النكاح الثاني تبين أنه خطأ وغير واقع لأنه وقع على امرأة متزوجة. والقول الثاني بأنها تكون زوجة الثاني. من أين نشأ الخلاف في هذه المسألة؟ هل علم الزوجة شرط لصحة الرجعة أو لا؟ نقول ليس شرطا لصحتها، وبالتالي فإننا نصحح رجعة هذا الزوج، ومن ثم تكون زوجة للزوج الأول. أما من يرى أن المراجعة بدون علم الزوجة لا تصح، فإنه حينئذ يقول هي زوجة الثاني. وجمهور الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها تكون زوجة للأول. المسألة الأخيرة، رجل طلق زوجته ثلاثا، بعد سنة جاءته وقالت: إن كنت تريدني فأنا حللت لك. كيف حللت وأنا قد طلقتك ثلاثا؟ قالت: تزوجني زوج آخر. فهل يقبل قولها أو لا يقبل؟ تزوجني زوج آخر فطلقني. إذا طلقها الزوج الأول ثلاثة تطليقات، فانقضت عدتها من الزوج الأول. ثم بعد ذلك، بعد مدة، جاءت المرأة للزوج الأول فذكرت أنها تزوجت زوجا وطئها، وأن الزوج الثاني قد مات أو طلق، وأنها قد انقضت عدتها من الزوج الثاني. حينئذ هل يقبل قول المرأة؟ نقول: ننظر، إن كان هذا ممكن فإنه يقبل قول المرأة إذا كانت ممن يعرف بالصدق والصلاح. أما إذا كانت المدة غير، إذا كان الحال غير ممكن، فإنه لا يقبل منها. كيف؟ لو قالت بعدما طلقها ثلاثا طلقها الطلقة الثالثة وانقضت عدتها، ثم بعد شهرين جاءت وقالت: ترى تزوجت من زوج آخر. كيف؟ متى؟ طيب والعدة؟ قالت: انتهيت من العدة. كيف انتهيت من العدة؟ أقل شيء مقدار ثلاثة أشهر. حينئذ هذا غير ممكن، وبالتالي لا يقبل. طلقها ثلاثا وبعد سنة جاءت ودعت أنه تزوجها فلان العربي من أهل باريس، وهو يعرف أن هذا الرجل في تلك البلد ما أتى إلينا، ويعرف أن المرأة ما ذهبت. حينئذ الظاهر عدم صدق قولها، وبالتالي لا تحل لي الزوج الأول. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الرجعة. من يعيد لنا شروط الرجعة؟ الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة في نكاح فاسد ولا باطل. الشرط الثاني أن تكون المرأة طلقت طلقة أو طلقتين رجعيتين، أما إذا طلقت ثلاثا فلا رجعة. الشرط الثالث أن تكون الرجعة في العدة، فلو لم يراجعها إلا بعد فراغ العدة فإنه لا تثبت الرجعة. الرابع ألا يكون الفراق بعوض، إن كان الفراق بعوض لم يملك الزوج الرجعة، لأنها ما دفعت المال إلا لتتخلص منه. فإذا أثبتنا له الرجعة عليها في هذه الحال ناقض مقصود الطلاق بعوض أو الخلع. الشرط الخامس أن يكون المراجع الزوج، أن يأتينا شخص آخر غير الزوج فيقول: أنا راجعت، أو أثبت الرجعة. الشرط السادس أن يكون بلفظ من الزوج، وهل يكون بوطء أو لا على خلاف فيه سم. الشرط السابع أن تكون المرأة التي يراد مراجعتها قد دخل بها، فإن لم يدخل بها فإنه لا رجع، لأنه لا عدة عليها. طيب، في سؤال ولا إشكال؟ نعم. ارفع الصوت. في مسألة الشك، الشك إيه؟ الشك في أصل الطلاق، طلق أو لم يطلق، مرة يقول طلقت مرة يقول ما طلقت، حينئذ نقول الأصل ما هو؟ الأصل المتيقن ما هو؟ بقاء النكاح أو الأصل تحريم وطئ الأجنبية؟ عند الجمهور يقولون الأصل بقاء النكاح، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه. واضح؟ واضح أبو بكر ولا نعيدها؟ لكن على قول المالكية يقولون الأصل تحريم وطئ الأجنبية، وبالتالي لا يحل له البقاء معها في نكاح مشكوك، أو في نكاح مشكوك في بقائه، ولعل قول الجمهور أرجح، لأن ثبوت النكاح صفة تيقناها أزالت الأصل الأول. يعني عندنا أصل تحريم وطئ الأجنبية، جاءه أصل آخر وهو حل الاستمتاع بوجود عقد النكاح، والقاعدة أننا نعمل الأصل القريب ونترك الأصل البعيد. نعم. قالت له زوجته طلقني. نعم. هنا صريح طلاق ولا كناية؟ كناية، فبالتالي لا يقع إلا بنية أو قرينة. فإذا قال أنا أنوي الفراق وقع، وإذا قال أنا لا أنوي فراقا لم يقع، وإذا قال أنا لم أنوي شيئا لا فراق ولا عدم فراق، فنقول هنا قرينة وهي الشجار، فبالتالي نجعله طلاقا. نمشي. الصواب أن انتهاء العدة بالنسبة لذات الأقراب بالغسل، لعله إجماع من الصحابة، لا يعرف بينهم خلاف. بماذا تنتهي العدة؟ بوضع جميع ما في البطن، بوضع جميع ما في البطن. لكن لو وضعت أو أجهضت 4 شهور 3 شهور تنتهي العدة ولا نقول بعد تجلس؟ يعني طلقها اليوم، بعد 3 أيام نزل جنينها من بطنها، فهل تنتهي عدتها أو لا تنتهي؟ نقول ننظر إلى هذا الجنين، فإن كان فيه أعضاء آدمية، يد، رجل، رأس، فحينئذ نقول انقضت العدة. وأما إذا لأنها وضعت ما فيه خلق إنسان، أما إذا وضعت مضغة لحم فحينئذ ليس فيها تخليق وليس فيها أعضاء آدمية، فبالتالي نقول العدة لا تنتهي بهذا الحمل، ويجب عليها أن تتربص 3 قروء. الآن إنسان تطهر في الصباح ثم شك هل طرأ عليه الحدث أو لا، فحينئذ نقول إيش؟
المعتبر الأصل الأول أو المعتبر محل الشك؟ الجمهور يقولون الوصف الأول وهو الطهارة في الفجر متيقن منه، فلا نزيل هذه الطهارة بحدث مشكوك فيه. والمالكية قالوا وجوب الصلاة أمر مستقر في الذمة، فلا نزيله بصلاة مشكوك في وضوئها. أيهما المعتبر؟ هل المعتبر استصحاب الوصف الماضي والطهارة، أو أن المعتبر استصحاب الوصف الآتي وهو المتعلق بحكم الصلاة؟ يقول استصحاب الوصف الماضي بدلالة أنه لو أحدث ثم شك في الوضوء فأنتم تقولون بأنه يعتبر محدثا لا يجوز له أن يصلي. ويدل على هذا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه قد أحدث، قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. المملوك له طلقتان، ورد في حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمملوك طلقتين، فيكون مستثنى من ظاهر الآية. الإشهاد في الطلاق هل هو واجب أو مستحب؟ نقول الإشهاد في الطلاق ليس بواجب، لم يأتي دليل صريح واضح يدل بإيجاب الإشهاد عليه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقرار بالطلاق، لما جاء من أقر عنده قال أنا طلقت زوجتي، قبل منه حكم عليه ولم يشترط ولم يقل له أين شهودك الذين يشهدون أنك قد طلقت. على سؤال ألفاظ الطلاق الصريح إما أن يوجد معها نية فحينئذ يقع طلاق، وإما أن لا يوجد معها نية ولا قرينة فهذه أيضا صريحة وبالتالي نوقع بها الطلاق. الثالث إذا وجدت نية مغايرة للطلاق فحينئذ نعتبر النية. هل هذه الألفاظ تتبدل بتبدل أعراف الناس أو لغاتهم أو لا؟ الألفاظ الشرعية التي علق عليها حكم لابد أن يتعلق بها الحكم، وأما الألفاظ التي أخذت بدلالة اللغة ولم يعلق عليها الشارع الحكم فإننا حينئذ قد نقول بأن العرف يختلف بها. ومثله أيضا ما لو كان عندك غير عربي تكلم بهذه الألفاظ في لغة تدل على معنى آخر، فإنه لا يصح لنا أن نوقع الطلاق بمثل هذا. فالمقصود أن اختلاف العرف معتبر بهذا الباب. تقدم معكم طرائق تفسير الألفاظ، قلنا هناك طريقة لتفسير الألفاظ الشرعية، هناك طريقة لتفسير الألفاظ المكلفين. الألفاظ المكلفين أولا تفسر بحسب القرائن المحتفة بها، ثم بالنية، ثم بأعراف الناس في وقت التكلم، ثم بحسب المعنى الشرعي، ثم بحسب المعنى اللغوي. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمال له يوم الثلاثاء، ترى تعذروننا بكرة في درس، بس الثلاثاء تعذروننا، تعذرون ولا ما تعذرون؟